بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، هذه دعاء في عقيدة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على يد شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. في اليوم 26 من شهر رمضان المبارك في السنة 33 و400 ألف من شهر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الثاني في هذه الرسالة.
قال رحمه الله تعالى: واعتق بالإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعتبر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. وهذا أمر واجب، تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في الغيبيات أمر واجب، لأن أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام محلها الصدق، فالواجب في الأخبار التصديق.
والأول والنواهي الامتثال. نعم.
وفي حال من الأجساد،
نعم، قال: فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه. وسبق الكلام على باب القبر ونعيمه وبعادة الأرواح إلى الأجساد. الله سبحانه وتعالى جعل جسد كل بني آدم يبلى إلا الأنبياء، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ما على الأنبياء وتنزع الشهداء، ما على الأنبياء تبلى أجسادهم إلا عظمة، آخر عظمة في العمود الفقري، وتسمى عجب الذنب، منها يركب بني آدم، فتبقى هذه العظمة عجب الذنب ويركب منها بني آدم وتعاد الأرواح إلى الأجساد. نعم.
تدنو منه الشمس
كما في الحديث، فتكون على قدر ميل واحد. قال الراوي: لا أدري الميل مسافة الأرض أم الميل الذي تفتحل به المسافة، يعني تقترب الشمس من الرؤوس يوم القيامة حتى تكون أقل من 2 كيلو على أكثر تقدير، وعلى أقل تقدير حتى تكون على قدر الميل الذي تفتحل به المرأة، وحينئذ يغوص العرق في الأرض 70 ذراعا ويبلغ الناس حتى يبلغ آذانهم ويرجوهم إلجاما، ومنهم من يكون عرقه إلى وسطه وإلى منكبيه وإلى عقبيه، كل على حسب حاله. نعم.
وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد.
والناس في هذه الحالة مع دنو الشمس وشدة حرارتها هم حفاة ليس في أقدامهم نعال، عراة ليس على أجسادهم ثياب، وقد وقفوا 50 ألف سنة على هذا الحال، فهذا أمر عظيم إلا على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد، سبق بيان أن هذا الميزان تنازع العلماء هل هو ميزان واحد أم عدة موازين، وأيا ما كان المهم أنه يوزن الشخص وعمله، الصواب أن العمل يوزن والشخص أيضا يوزن، وبعض العلماء يقول أن العمل هو الذي يوزن، والصواب أن الشخص يوزن أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم وصححه الألباني رحمه الله: يؤتى بالرجل السمين الغليظ لا يزن عند الله جناح عوض. وقال النبي عليه السلام في ساقي عبد الله بن مسعود لما رفع شجرة وكشفت الريح عن ساقيه، قال: وتعجب الصحابة من دقة ساقيه، فقال عليه السلام: لهما أوزن عند الله من جبل أحد. فيوزن الإنسان ويوزن عمله أيضا، كما في حديث البطاقة قال صلى الله عليه وسلم: يصاحب رجل من أمتي على رؤوس الأشهاد فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، وتوضع في كفة، وتوضع بطاقة لا إله إلا الله في كفة، فتطيش السجلات وترجع بهن كفة لا إله إلا الله. وهذا الحديث عن حديث البطاقة مما استشهد به المرجئة على أن العمل يبقى مع زوال، على أن الإيمان يبقى مع زوال العمل كله، وهذا غلط وليس بصحيح. قد أجاب عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولأنه سأل بعض الإخوة عن بعض النصوص المتعلقة بمجرد القول دون العمل وإثبات الإيمان مع وجودها، فلا بد من الحديث عنها. ومن ذلك حديث الصحيح، حديث وفاة أبي طالب لما جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. ومعلوم أن الشفاعة من شروطها أن تكون لأهل التوحيد، وأبو طالب لن يعمل كلمة أشفع لك بها عند الله. قالوا: وهذا يدل على أن الإيمان يبقى مع ترك العمل كله. فما الجواب على ذلك؟ عبد الله، أنت عبد الله ولا اسم صالح؟ نعم، هذه الكلمة إذا قال الإنسان قبل أن يموت وتمكن من قولها ولم يتمكن من العمل تنفع. وهذه كحال الصحابة الذين ماتوا قبل أن تفرض الشرائع، ففي مكة لم يفرض إلا التوحيد، ومات الصحابة دون أن يرفعوا لله ركعة ولا يسجدوا سجدة ولا يبكوا ولا يجاهدوا ولا يحجوا ولا يصوموا قبل فرض هذه الفرائض في المدينة. ثم بعد ذلك ثم ماتوا قبل أن تفرض باستثناء الصلاة، التوحيد فقط وصل. والذين ماتوا من الصحابة قبل أن يعملوا باقي الفرائض تنفعهم كلمة لا إله إلا الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى له: ولو أنهم بقوا على إيمانهم بعدما هاجروا إلى المدينة لم ينفعهم ذلك. يعني لو بقوا على هذا الإيمان مجرد الكلمة بلا عمل حينما انتقلوا وهاجروا من مكة إلى المدينة لم ينفعهم ذلك. وهناك أيضا حديث مشكل استشهد به المرجئة على وقوع الإيمان أو بقاء الإيمان مع ذهاب العمل، هو حديث حذيفة مع صلة بن زهر، هو حديث حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني يزول كما يزول النقش الذي في الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. فقال صلة بن زهر لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا حذيفة ولا تنفعهم لا إله إلا الله. قال حذيفة: يا صلة تنجيهم من النار تنجيهم من النار. فكيف نجيب عن استشهاد بهذا على أنه يكفي في العمل الاعتقاد والترفض دون في الإيمان دون عمل؟ نعم. لأن الإسلام يعود غريبا كما بدأ فيزول ولم يبق منه إلا كلمة التوحيد، فحينئذ تنفعه، فحينئذ تنفع. أيضا من أقوى ما استشهدوا به أخيرا حديث الشفاعة، فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. وفي رواية: لم يعملوا خيرا قط. قالوا: لم يعملوا خيرا، هذه نكرة في سياق النفي تدل على العموم، وأكدها عليه السلام بقوله قط يعني أبدا، فلم يعملوا شيئا أبدا ودخلوا الجنة، وهذا يدل على أن العمل خارج مسمى الإيمان. فكيف يجاب عن ذلك أيضا؟ نعم. لم يعملوا خيرا قط. طيب لماذا تأولنا هذا التأويل؟ يعني هل كلمة خيرا قط جاءت في الكتاب أو السنة كنظائر لهذه اللفظة تدل على أنه عمل ولكن عمل ناقص؟ نعم.
إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منكم خيرا
تمام. نعم، فالمرأة تقول لزوجها ما رأيت منك خيرا قط. قال عليه السلام عن النساء إن كن تكفرن العشير. قالت عائشة يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك يوما قالت ما رأيت خيرا قط. لأن هذا هو حال المرأة، تنكر حسن عشرة تبقى تمام معها طول عمرك، وتجي يقز عليه تقول لك عمرك ما وريتني يوم كويس ابدا. فاللي يتزوج او اللي هيقبل على الزواج لازم يفهم في راسه وفي قلبه ان هذا هو حال المرأة حتى لو كانت صالحة. نعم، ان الرسول عمك قد ان كنا يعني يا ايها النسوة تكفرن العشير يعني حسن العشير. فلما زوجتك تقول لك كده تقول ايه؟ ها؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خبر محله الصدق عليه السلام. وعد عد وعدوه عشان لو وقفت عد، لانه عليه السلام قال فاستمتعوا بهن ان المراه خلقت من ضلع اعوج وان اعوج ما في الضلع اعلاه. ما هو اعلاه؟ قال ابن حجر رحمه الله لسانها. فاعوج ما في المراه هو لسانها. تديك على طول، خذ 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 ورا بعض. وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. إن أردت تقيمه يعني يكون مستقيما استقامة تامة كسرته، وإن تركته عوج فاستمتعوا بهن على عوج. يعني مشي مشي أمورك بدون مخالفات شرعية، لكن يعني اجتهد مع المرأة وراودها كما تراود الطفل. ففي هذا الحديث قال عليه السلام قالت ما رأيت خيرا قط. وأيضا لهذا الحديث نظائر في السنة، وهي طيب. وأيضا حديث وفيه أين الشاهد؟ قالت ملائكة العذاب في حديث أبي سعيد في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، يعني أراد أن يتوب، فدل على رجل راهب عابد جاهل من عباد اليهود أو النصارى، فقال هل لي من توبة؟ قال لا مالكش توبة، فقتله فكمل به معه. وهذا جزاء من أفتى بغير علم. وقتله فكمل به ماء ثم سأل عن أعلم الأرض فدل، قال النبي عليه السلام فدل على رجل عالم فأتاه فقال هل لي من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ يعني من يصرفك ويبعدك عنها؟ اذهب إلى كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله تعالى فاعبد الله معه ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. لذلك ننصح إخواننا الذين أسلموا قريبا من بلاد الغرب وبلاد أوروبا وغيرها من بلاد الكفار ألا يرجعوا إلى بلادهم، خصوصا إذا خافوا على أنفسهم الفتنة كبلاد فرنسا الفاحشة في الشوارع وعلى أدراج السلم والعياذ بالله كما يعني نسمع أن هناك في الفتن والعياذ بالله. فلا يرجع إلى بلادك أبدا إلا عند الحاجة أو للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يرجع للدعوة إلا بعدما يتمكن الإيمان في قلبه ويتعلم علما مؤصلا، ثم إن شاء وبشرط أن يظهر شعائر دينه هناك ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى حينئذ لا مانع، مع أمن الفتنة على نفسه وأهله. كل هذه شروط أمن الفتنة وأن يظهر شعائر الدين ويذهب للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لأنه الحمد عن طريق الشبكات يمكن أن تدعو الناس في كل مكان وبكل اللغات ولله الحمد والمنة. ولعل بعضكم كانت هداياته عن طريق الشبكة والإنترنت، لعلهم صار كالقرية الصغيرة بعد هذه الاتصالات الحديثة. فقال اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله تعالى ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فبينما هو في الطريق آتاه ملك الموت في صورة آتاه الموت، فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أيهم يملد روحه. فقالت ملائكة الرحمة: جاء مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: ولا شك أن الملائكة صادقون، إنه لم يعمل خيرا قط. هذا هو الشيء. وهذا الرجل عمل ولا لم يعمل؟ عمل. فسؤاله لكي يتوب عمل، ومشيه إلى أرض التوبة عمل. وفي رواية: فنأى بصدره لما أتاه الموت، نأى بصدره يعني كي يقترب من أرض التوبة. فقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فإذا بملك على صورة آدمي، فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما أقرب كان له؟ فقاسوا فوجدوه أقرب إلى أرض التوبة بشبر واحد، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية: فدخل الجنة وغفر الله له. والشاهد منه قول الملائكة: إنه لم يعمل خيرا قط. وهل هذا الكلام قاله السلف؟ نعم. يعني تقول له بتجيب كلام من الأدلة، لكن هل لك في هذا القول سلف؟ يعني لم يعمل خيرا قط على وجه التمام والكمال؟ نعم. من قال بهذا؟ ها؟ ايوه، انت احسنت. امام الائمه محمد بن اسحاق بن خزيمه في كتابه التوحيد قال على هذه اللفظه: لم يعمل خيرا قط، يعني على وجه الكمال والتمام، او التمام والكمال. يبقى اذا طالما ان لها نظائر في السنه تدل على ذلك، لا يصح الاستشهاد بها على أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. نعم. هذه أقوى ثلاث شبهات تقريبا احتج بها المرجئة قديما والمرجئة في زماننا. نعم.
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله.
نعم، تنشر الدواوين والصحف، فمن المؤمنون يأخذون كتابهم بأيمانهم، والكفار يأخذون كتبهم بشمائلهم من خلف ظهورهم، كما قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاهم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. وهل الظن هنا على ظاهره أم الظن بمعنى اليقين هنا؟
أنه لو ظن في لقيا الله هذا كفر، فالظن هنا بمعنى اليقين. هو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية الآيات. وأم إلى أن قال سبحانه: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. فأتيه الجواب: خذوه فغلوه، يعني ضاروا السلاسل والأغلال في عنقه، ثم الجحيم صلوه، يعني أمروه فيها غمرا، ثم في سلسلة ذرها 70 ذراعا فاسلكوه، كي تسلك من دوره فتخرج من فمه فلا يستطيع القيام على رجليه، كما قال كعب الأحبار: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. الآية فتنشر الدواوين، قال سبحانه: وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له قيامة كتابا يلقاه منشورا. والكفار يقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاه، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربه احدا. فكل شيء مسطر على الانسان. قال ابن عباس: حتى كلمة أخذت وأعطيت وأكلت وشربت. قال سبحانه: ما يكثر من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل شيء يكثر. لذلك قال النووي وابن قدامة، النووي في الأربعين وابن قدامة في مختصر من هذه القاصدين، وقد اتفق أئمتنا على أن الكلام الذي لا خير فيه ولا شر مذموم شرعا، لأن النبي عليه السلام قال: فليقل خيرا أو ليصمت. فإما أن تقول خيرا ينفعك في دينك أو دنياك أو تسقط. وفي الحديث:
من صمت نجا. والصمت يدل على عقل الرجل، طول صمته وعدم كلامه من غير حاجة يدل على رزانته وعقله. وأما الثرثار كثير الكلام بلا فائدة فهذا يدل على خفة العقل. ولذلك فإن العلماء هم أثقل الناس في الفتن، لا يتكلمون في الأمور إلا بعد التصور الكامل للأمر، يتصور ويفهم الواقع جيدا ثم يصدر كلامه بعد ذلك. أما الحماسيون والمتعجلون فإنهم يتكلمون قبل التصور فيقعون في الخطأ. والعلماء يقولون الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. نعم. ولذلك لا بد أن يتعود الإنسان قلة الكلام، يعني خصوصا نحن المصريون الكلام عندنا يعني لا حدود له ولا نهاية له، سنتكلم فيما يفيد وما لا يفيد، هذا غلط. ثم الإنسان يمسك لسانه ويربط لسانه. أبو بكر كان يقول هذا الذي يريد الموارد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ قال له يا رسول الله أو مؤاخذون نحن بما نقول؟ قال فقدتك أمك يا معاذ، يعني فقدتك وخسرتك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ الإنسان يتعود أن لا يفر الكلام. يا أيها الإخوة يا أيها السلفيون لا تفر الكلام بلا فائدة، تعود أن تكون ثقيلا. والمرء مخبوه تحت لسانه، فإذا تكلم يعرف قدره. ونسبة الإمام أبو حنيفة أن مالك ثابت نسبة لأبي حنيفة رحمه الله أنه كان جالس وقد مد رجليه فدخل رجل له هيئة عظيمة، يعني شخص يعني شكله يعني صاحب هيئة صاحب وجهة، فجمع أبو حنيفة رجليه. فلما تكلم الرجل وسأل أبا حنيفة سؤالا يدل على خفة عقله، فقال أبو حنيفة الآن آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه، ومد رجليه رحمه الله مرة أخرى. فلسانك ميزانك توزن به. الإنسان لا يكثر الكلام من غير فائدة ويكون ثقيلا، خصوصا طالب العلم والعالم لا يكثر الكلام. ومن أعظم من سمعنا ولم نرهم لم نشرف رؤياهم في هذا يقال الشيخ عبد الرزاق عفيه، كانت إجابته على الفتاوى نعم لا، نعم هل يجوز؟ نعم هل يجوز؟ لا. وكان عالم ضخم الرزاق عفيه من علماء الفحول، نائب رئيس اللجنة ومن علماء مصر من علماء الأزهر. الشيخ عبد الرزاق عفيه رحمه الله كان أصوليا مفسرا فقيها رحمه الله تعالى. نعم.
أؤمن بحكم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عرصة القيامة ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أن ينمو عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا.
نعم. والأحاديث في حول النبي عليه السلام متواترة، والأحاديث المتواترة عدها بعض العلماء فبلغت 14 حديث، منها الأحاديث في الحوض، وهو حوض طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، وهذا يدل على أن شكله مربعا، وقيل أنه كرويا أو بيضاويا في بعض النصوص، والأظهر الذي عليه أكثر النصوص أنه مربع الشكل. طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، لونه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل وأبرد من الثلج، وعدد كيزانه عدد النجوم في السماء، يعني الأكواب التي يشربون بها تسمى الكوز، عدد كيزانه، وكلمة كوز كلمة فصيحة، فيصير كالكوز منكوسا مجخيا. عدد كيزانه عدد النجوم في السماء من شرب منه مرة لا يظمأ بعدها، نسأل الله من فضله أجمع. وممن يحرم من هذا الشرب أهل الأهواء والبدع. يقول صلى الله عليه وسلم عن قوم يأتون ليشربوا من حوضه فتزودهم الملائكة أن تدفعهم، فأقول صيحابي صيحابي، والتصغير بالتقريب هنا ليس للتحقير، فأقول صيحابي صيحابي، فيقول تقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني ابتدعوا في الدين فأقول سحقا سحقا، يعني بهدا بهدا. ولذلك لما جاء الناس أنس ليخرجوا على الحجاج ويأتوا ببدعة الخروج، ماذا قال أنس؟ اصبروا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالابتداع في الدين يؤدي إلى عدم الشرب من هذا الحوض العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يسقينا وإياكم جميعا من هذا الحوض. نعم، وأن يميتنا على السنة غير مبدلين، أن هذا السبب في الشرب من هذا الحوض الشريف. نعم.
ومن هذا الحوض مصوب على سبيل جهنم يمر به الناس على قدر أعمالهم.
نعم، والصراط وهو مضروب على متن جهنم، وهو المذكور في قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها. جماهير المفسرين أن هذا الورود ليس دخول النار، وإنما المرور على الصراط. وصفه بعض العلماء كما ذكر القرطبي في التذكرة وغيره أنه أدق من الشعر، يعني أرفع من الشعر وأحد من السيف، وحوله خطاطيف كأنها شوك السعدان، أشواك شديدة في بلاد اليمن. ويمر الناس من عليه وهو مظلم حالة الظلام، وتحته جهنم يحطم بعضها بعضا ويضرب بعضها بعضا، فكل يمر على حسب عمله، ويصبح الضوء والنور عليه على حسب العمل. فمنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كأجاويد الإبل، ومنهم من يعدو يعني يجري عليه، ومنهم من يقع مرة ويقوم مرة، ومنهم من تحتضه الخطاطيف فتلقي به في نار جهنم. فمخدوش مقدس في النار، وناج مسلم إلى الجنة. من نجا إلى الجنة، ومن سقط سقط في جهنم والعياذ بالله. لك أن تتصور هذا الحال. وأنبياء الله عز وجل وقفوا على جنبتي الصراط، كل منهم يقول اللهم سلم سلم، في فزع شديد. فالإنسان لابد، لأن الأعمال هي التي تدفع العبد. مهما تكن رشيقا وأنت سريع العدو في الدنيا لا تستاهل تمشي، طالما أن عملك ليس بجيد. فالإنسان يشتهد في الاستعداد لهذا الموقف العظيم. نعم، وكل أحد سيمر، وإن منكم إلا واردها. نعم.
أؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أول شافع وأول مشفع، ولا يمكن الشفاعة إلا أهل البدع والضلال، ولكنها لا تكون إلا من بعد إذن ورضا، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، ولا يأذن إلا لأهله. وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
نعم، هذه مسألة الشفاعة وشفاعات النبي عليه الصلاة والسلام، منها الشفاعة العظمى، وهذه أعظم الشفاعات مطلقا، وهي الشفاعة أن ينصرف الناس من أرض المحشر بعدما وقفوا 50,000 سنة وفاة غرة غرلة وقد نات الشمس من رؤوسهم، يذهب الناس إلى آدم فيقولون اشفع لنا عند الله، فيذكر خطيئته وأكله من الشجرة ويقول لنفسي نفسي اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى، فيذهبون إلى موسى فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد، فيذهبون إلى محمد عليه السلام فيقول أنا لها أنا لها. وكان قد ادخر شفاعته لأمته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويخر سالما تحت عرش الله عز وجل يستجمع مجامع الحمد والشكر لله تبارك وتعالى، ويسجد سجودا طويلا، فيقول الله جل وعلا له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقول الله جل وعلا أدخل أمتك من الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى. وهذا هو المقام المحمول على قول جماهير السلف المذكور في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وفي قول عليه السلام بعد الأذان وابعثه مقاما محمودا الذي وعدك، هو الشفاعة في أن ينصرف الناس من أرض المحشر حيث يتأخر جميع الأنبياء إلا نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن الشفاعات الخاصة، وهذه خاصة بالرسول عليه السلام، من الشفاعات الخاصة به أيضا شفاعته في عمه أبي طالب، ولكن هذه الشفاعة ليست في خروجه من النار ولكن في تخفيف العذاب، لأن أي كافر مخلف في النار، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في عمه لأن عمه نصره نصرا عظيما، وأحب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يهتدي لكنه مات على غير الإسلام. فلما جاءه النبي عليه السلام وعنده أبو جهل عمرو بن هشام وعبد الله بن أمية وغيرهم، وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك عند الله، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وفي رواية أنا على ملة عبد المطلب، فما بعد الكفر والعياذ بالله. فيكون أقل الناس عذابا يوم القيامة، وبين النبي عليه السلام أقل الناس عذابا فقال يوضع في أقمص قدمين وبطن القدم من أسفل جمرتان من نار يغلي منها أم دمامه، يعني النفوخ. مع أن الناس يوم القيامة يحشرون في أي صورة، في أي هيئة؟ على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. كم سنت الذراع؟ ها؟ 60 ولا دون 60؟ المهم كم 60 ذراعا، يعني كم متر؟ قرابة 30 متر تقريبا، يعني عمارة، طول عمارة 10 أدوار، ومع ذلك يوضع في أقمص القدم من أسفل جمرتان بس، جمرتين، يغلي منها أم دمامه، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأقلهم عذابا، والعياذ بالله. كيف بمن غمر في النار غمرة وقد قيد وسلسل وحول النار ملائكة على شفيرها لا يعصون الله ما أمرهم شداد الغلاظ ويفعلون ما يؤمرون، كلما أراد أن يخرج قذفوه فيها، والعياذ بالله. فأدل على شدة الأمر جدا. فهذه الشفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وخاصة بالرجل الكافر الوحيد وهو أبو طالب فقط، لا في الخروج من النار ولكن في تخفيف العذاب. وبعض الناس من يلقب بأعلم أهل مسلك العقيدة لما سول كتابا له قال فيه ولست أدري هذه الشفاعة خاصة بأبي طالب أم لا. سبحان الله، هذا شيء يعرفه صبيان الكتاتي والحضانات في الآية السنة، أنه لا شفاعة للكافر أبدا، لأن الله جل وعلا قال فما تنفعه شفاعة الشافعين. كيف تتردد في أن الشفاعة لا تنفع أي كافر إلا أبا طالب؟ وهذه خاصة به من غير مشاكل. لكن هذه الشفاعة أيها الإخوة، وهناك شفاعة في أهل الكبائر من الأمة الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهذه الشفاعة أنكرها المبتدعة. من اللي أنكرها؟ الخوارج والمعتزلة. لما؟ لأنها خالفت أصولهم الباطلة، لأن الخوارج والمعتزلة عندهم من دخل النار لا يخرج منها أبدا، فأنكروا أحاديث الشفاعة على الرغم أنها في الصحيحين في أعلى مراتب الصحة. وهكذا المبتدعة إذا اعتقدوا اعتقادا ما وجاءت النصوص على خلاف معتقدهم لا بد أن يردوا هذه النصوص ويقولوا المتشابه ويدعون المحكم. يقول لك الرسول يقول ما قادهم بكتاب الله،
ويروي حديث عبادة في الصحيحين وحديث حذيفة عند مسلم. فيبدأ يرد الشبهات. لكن علامات أهل الزيغ كما قال الله: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يتبعون المتشابه ويدعون المحكم كما قال العلماء. أما أهل السنة فيعملون المحكمات ويتركون المتشابهات، يردون هذه المحكمة. وهذه الشفاعة لا تكون إلا بشرطين. قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنك. وهذا الإذن هو من الله سبحانه وتعالى. وأيضا رضاه عن المشفوع فيه. قال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذان وهذان الشرطان قد اشتمل عليهم قول الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فأين الشرطان؟ يأذن الله إذن الله ويرضى رضاه عن المشفوع. وهناك شفاعات أخرى، منها شفاعته عليه السلام في دخول أمته الجنة أول أمة. فأول من يطرق حلقات الجنة في أبوابها النبي عليه السلام، وأول أمة تدخل الجنة أمة محمد عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: أنتم الآخرون الأولون يوم القيامة. فنحن آخر أمة، ولكنها أول أمة تدخل الجنة. ويدخلون زمرا وجماعات. أول من يدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. ثم الذين يلونهم على صورة أشد كوكب دري في السماء ضاع. نعم.
تؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما اليوم موجودتان وأنهما لا يثنيان.
وهذا مما يعتقد أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. وهذا مما أنكره المعتزلة، وقالوا إن خلق الجنة والنار الآن ضرب من العبث ينزه عنه الله تبارك وتعالى. وهذا باطل، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن الجنة: أعدت للمتقين. وأعدت فعلية الغيب، أعدت فعل الماضي ولا الحاضر؟ ماضي. أعدت وانتهت. وقال الله: أعدت للكافرين. فيدل على أنها وجدت ولا لم توجد؟ وجدت. وفي ليلة المعراج رأى النبي عليه السلام النار ودخل الجنة. والصحيح أنه عليه السلام صاد الكسوف من أصحابه يوما، فتقدم وتأخر. فلما انتهى من صلاته قالوا له: يا رسول الله، رأيناك تقدمت وتأخرت. قال: نعم، تناولت عنقودا من العنب من الجنة، ولو أخذته لكفاكم إلى يوم القيامة. عنقود واحد يكفي الأمة كلها إلى يوم القيامة. فهذا يدل على أن لو كانت أعناب الجنة كأعناب الدنيا في المسمى، لكن الحقائق تختلف. الجنة هي أعناب، ولكن ليست كأعناب الدنيا، أعظم. فالجنة والنار مخلوقتان الآن، لا تفنيان ولا تفني، موجودتان وأنهما لا يفنيان، كما قال الطحاوي رحمه الله: لا تفنيان ولا تبيدان. وهذا مما أجمع عليه السلف في الجنة، أن الجنة لا تفنى ولا تبيد، والنار أيضا لا تفنى ولا تبيد، وهو الحق والصواب، سواء كان طبق حصاة الموحدين أو غيرها. وأما القول فأن طبقة عصاة الموحدين حينما يخرج منها أهلها أهل التوحيد من العصاة تخمد وتفنى، فهذا القول خطأ وليس بصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قال: خالدين فيها أبدا. وقال عز وجل: كلما خبت زدناهم سعيرا. حتى ولو قال ذلك بعض أهل العلم وبعض أهل الفضل، فهل يعد قولهم هذا قولا؟ حمدي يعد قول ولا لا يعد قول؟ ايه؟ صفحة سناء ستاين حتاين. ف كنا بنسأل يا حمدي الحمار سألناه سؤال في ساعة هو سؤال برضه مصري بيلف حتى لو قال ذلك احد من العلم هل يعد قوله قولا؟ لا، لا يعد قوله قولا. يعني هل نقول ان فعله الحسين تنقض الاجماع؟ لا، وخطئ فعلته رضي الله عنه والاجماع باقي كما هو، ولا يعد قوله قول اذا خالف النص. وهكذا من قال في النار في طبقه عصاة الموحدين انها تفنى فقوله لا يعد قولا ولانه مخالف الاجماع. ونعتذر للعارف الذي يقول ذلك، ولكن نخطئ قوله لانه مخالف النصوص. واما قوله تبارك وتعالى لابثين فيها احقابا فليس فيه دليل على ان النار تفنى او تفنى، انما الحكم هو المده من الزمن. لا يعني هذا ان النار تحمل بعدما يخرج اهلها منها من عصاة الموحدين، ما جاء ذلك في النصوص، وهذا امر غيبي لابد ان يكون فيه نص مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمما يؤمن به اهل السنه والجماعه ان الجنه والنار مخلوقتان الان لا تفنيان ولا تبينان. الجنه اعدت للمتقين والنار اعدت للكافرين. نعم.
وأن المؤمنين يرون ربهم في أبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته.
وسبق الكلام عن مسألة الرؤية، وتلحظ أن الشيخ عبد الوهاب هنا أيضا تكلم في مسائل التي يشتد النزاع فيها بين مبتدأ أهل السنة من الرؤية والكلام ونحوها. نعم.
وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين.
نعم، هذا أيضا مما أجمع عليه العلماء وأثريه النصوص. قال سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو خاتمهم وخاتمهم عليه السلام، هو حليتهم وأفضلهم وهو آخرهم صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد أن نبيا يوجد بعد نبينا عليه السلام ويبعث بعثة النبوة والرسالة فهذا كافر زنديق. ولذلك هؤلاء البهائيون كفار ولا إسلام؟ كفار. ومن اعتقد إسلامهم فهو كافر مثلهم، لأنهم كذبوا القرآن حيث زعموا أن فتى يخرج من بلاد الهند يكون نبيا بعد محمد عليه السلام، وهذا كفر وتكذيب للقرآن، لأن الله عز وجل ختم الرسالات بمحمد عليه السلام، ولذلك جعل كتابه حتى ولا حفظه جل وعلا، فالإنجيل حرف، حرف لما حرف الإنجيل حرف، والتوراة حرفت، وتولى الله جل وعلا حفظ القرآن، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولذلك ختم به الكتب، وختم بمحمد عليه السلام الأنبياء والمرسلين. يبقى من ادعى ان محمد عليه السلام يكون بعده نبيا هذا كفر بالله جل وعلا. وكما يقول القديانيه. واما استشهاد القديانيه بنزول عيسى بن مريم اخر الزمان فكيف نرد عليه؟ نعم. ارفع صوتك. نعم، لا ينزل برسالة جديدة وإنما يدعو إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني لا يقبل إلا الإسلام ويدعو إلى الإسلام، ثم يموت بعد ذلك عليه السلام، لأنه الآن حي في السماء ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم المعراج، بل رفعه الله إليه.
وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليهم. نعم.
ولا يصح إمام عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته.
نعم. لا يصح إمام عبد، يعني لو أن أحد آمن بالله سبحانه وتعالى ربه ولكنه لم يؤمن بمحمد رسولا، هل يصح إيمانه؟ لا يصح إيمانه، لأن إيمانه بالله ربا وتكذيبه بمحمد رسولا ينقض إيمانه الأول، لا ينفع، لأنه تكذيب للقرآن، وتكذيب القرآن كفر والعياذ بالله. يبقى لا بد من الإيمان برسالته. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فكل من سمع محمد عليه السلام ولم يؤمن به هو مخلد في النار. يا أيها الإخوة الذين هداكم الله للإسلام ولا زال آباؤكم وأمهاتكم على النصرانية أو اليهودية أو الإلحاد، ادعوهم للإسلام. فالنبي عليه السلام قال لعلي بن أبي طالب لما أرسله للجهاد في سبيل الله، فقال له عليه السلام: لئن يهد الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وأولى من يعني ترجو إسلامه أبوك وأمك، تدعوه للإسلام وتحسن معاملته حتى ولو كان كفار، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. حتى ولو كان كافرين لا بد من إحسان إليه، ذلك من عق والديه هو شقي، وبرا بوالديه ولم يجعله جبارا شقي. فمن الشقاء عقوق الوالدين والعياذ بالله، حتى ولو كان كافرين يجب ان تحسن اليه. و يعني تدعو للاسلام هذا من اعظم البر. البخاري في صحيحه أن أبا هريرة قال للنبي عليه السلام يوما: يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فذهب إلى بيته فسمع صوت الماء، فشفشت الماء، فقال: ويحك، يعني انتظر. ثم لبست حمارها ودرعها وخرجت، فقالت: أين محمد؟ قال: لما؟ قالت: أين محمد؟ فذهب معها فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال: يا رسول الله ادع الله لي. قال: اللهم حبب عبيدك أبا هريرة إلى الناس وحبب الناس إليه. قال: فما رآني أحب إلا أحبه، رضي الله. فالإنسان يصدق في طلب الهداية لوالديه، يدعو الله بها، خصوصا لم يبقى من رمضان أيها الإخوة في الليالي التي ترجى في ليلة القدر إلى الليلة القادمة وليلة واحدة بعد ذلك ولا تسعش، باقي ليلتان نلتمس فيهما ليلة القدر والدعاء فيها، والملائكة تنزل حتى مطلع الفجر وهي سلام وأمان. الإنسان يجتهد، يجتهد
على أبيك وأمك وأخيك وأختك أن يهديهم الله سبحانه وتعالى الإسلام. قد يأخذ الإنسان بكل الأسباب إلا الدعاء، رغم أن أعظم الأسباب هو الدعاء. فنسأل الله أن يهدي آباءهم وأمهاتهم للإسلام، من كان أبوهم لإخواننا يعني الأوروبيين والأعاجم كافرا أو أم، نسأل الله أن يهديهم للإسلام، نسأل الله أن يشرح صدورهم. نعم.
إن أفضل أمتي أبو بكر ثم عمر فاروق ثم عثمان ثم نويل ثم علي بن مصطفى ثم بقية العشرة ثم أهل بدر ثم أهل الشجرة أهل بيعة رضوان.
وهذا هو الترتيب الصحيح، أن أهل بدر قبل أهل بيعة رضوان. والنبي عليه السلام قال عن أهل بدر: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. الله ومن آمن، الله عز وجل قال: لا يستوي منكم من أسلم من قبل الفتح وقاتل. نعم، من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة
إن الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. المقصود بالفتح هنا ما هو؟ نعم صلح حديبية، أليس فتح؟ قوله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، المقصود به أيضا فتح صلح حديبية وليس فتح. فمن أنفق من قبل صلح حديبية أعظم ممن جاء بعده، ولكن أهل بدر قبله. نعم.
ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
نعم، فإذا هذا ترتيب الأفضلية على قول جماهير السلف، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع. نعم.
وتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم.
التولي معناه الحب والنصرة. أتولى الصحابة يعني أحبهم وأنصرهم. نعم.
وأذكر محاسنهم وأترضى عنهم وأستغفر لهم وأكف عن مساويهم.
فإذا من علامات أهل السنة ذكر محاسن الصحابة والسكوت عن المساوئ. يبقى كل من خالف هذا الأصل هو على غير السنة والسنة. الذي يسب الصحابة ليس على السنة والسنة، سواء كان من المتقدمين أو المتأخرين. الذي يقول عن عمرو بن عن أقرع بن حابس مهبول ليس على السنة والسنة، وهو المهبول المجنون. حتى ولو كان دكتور الأقرع بن حابس الصحابي الجليل رضي الله عنه ورضي هو عن الله، أحب الله وأحبه الله سبحانه وتعالى، كيف يقال عنه مهبول يعني مجنون خبيث العقل؟ أو يقال عن أبي سفيان إن الإيمان لم يجاوز شفتيه إلى قلبه، يعني إيه؟ ما معنى الإيمان يجاوز شفتيه؟ أنه إيه؟ منافق. يقال عن أبي سفيان الصحابي رضي الله عنه، وأيضا من الناس من يسب معاوية ابن أبي سفيان خال المؤمنين وكاتب الوحي رضي الله عنه وأرضاه. فكل من سب الصحابة وأظهر بغضهم رضي الله عنه هذا ليس على السنة والسنة ولا يغتر. ولذلك نمسك عما وقع بين الصحابة كما قال السلف، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن كف أيدينا عن المشاركة فيما وقع بينهم من الفتن، ونكف أيضا ألسنتنا. نحمد الله أننا نشارك بأيدينا في دمائهم، وأيضا نكف ألسنتنا عما شجر بينهم، ونعتقد أن المسيء منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد. لقوله صلى الله عليه وسلم عند البخاري في الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهم كذلك الصحابة المرضيون رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم.
وأسكت عما شاغر بينهم وأعتقد فضلهم عملا بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
نعم.
وأترضى عنه منهاج المؤمنين المطهرات من كل سوء.
نعم. و الأمهات المؤمنين زوجات النبي عليه السلام من ضمن الصحابة، ولكن الإمام جد رحمه الله أخرجه لأن الرافض قبحهم الله يلعنون زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما الصديقة بنت الصديق التي كان مصروف بن أجدع رضي الله عنه رحمه الله من أجل التابعين، إذا حدث عنها قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات. يلعنها الرافضة ويقولون في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون البقرة عائشة والعياذ بالله. والعلماء قالوا: من سب عائشة كفر، لأن سب عائشة سب للرسول، لأن الله قال: الطيبات للطيبين الطيبون للطيبات. فسب عائشة سب لزوجها، لأن الله جل وعلا جعلها له، فسبها سب لنبينا عليه السلام، وسب النبي كفر عليه الصلاة والسلام. فالرافضة هؤلاء المجرمون يتقربون إلى الله بلعن الصحابة وتكفيرهم رضي الله عن أصحاب الرسول. فالواجب حكم زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وتوليهن جميعا ورضي عنهن جميعا،
لا سيما عائشة أحب الناس إلى قلب رسول الله، فأحب الناس مطلقا إلى النبي رجال ونساء من عائشة،
لأنه لما سئل عليه السلام كما يروي البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن العاص أنه جاء النبي عليه السلام وهو متوشح بردة له والليلة باردة، فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال عمرو فسكت خشية أن يذكره رضي الله عنه وارضاه. فأحب الناس إلى رسول الله عائشة، وأبغض الناس إلى الرافضة هي عائشة. فنحن نحب من أحبه الرسول عليه السلام، ونحب عائشة، ونحب زوجاته رضي الله عنه. وانظر إلى ذكاء وفطنة وتوفيق الله سبحانه وتعالى لسودة بنت زمعة، لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تطلق وبين أن تبقى معه، فقالت يا رسول الله أبقى معه يعني حتى تنال شرف أمهات المؤمنين على أن أحب ليلتي لعائشة، لما رأى من حبه وإقباله عليه السلام عليه. وتمرد رسول الله في بيتها ومات بين سحرها ونحرها، ومات في غرفتها وهو راض عنها، ودفن في غرفتها، فكيف يلعنها الرافضة؟ والعجيب أنهم يلعنون عمر ويتردون عمن قتل عمر رضي الله عنه، وهو بلواء المجوسي، يتردون عن رجل المجوسي ويلعنون ثاني رجل في الأمة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. نعم، وله قبر أبو بلواء يطوفون به ويتبركون به والعياذ بالله. وبعض الناس اليوم يقول الخلاف بيننا وبينهم خلاف فكري. ما معنى خلاف فكري؟ خلاف مع امثال هؤلاء خلاف فكري، يعني كانه يقصد خلاف لفظي ليس حقيقيا والعياذ بالله. خلافنا مع الرافضه خلاف المسلم مع الكافر. وكان سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه إذا راسل رافضيا قال من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى فلان بن فلان سلام على من اتبع الهدى أما بعد. وهذا الخطاب خطاب من؟ الكفار. فعل الرسول مع الكفار من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. فيخاطب بهذا سلام على من تبع الهدى من الكفار. نعم.
نعم. وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكلفات، إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا، ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله.
نعم. وأقر بكرامات الأولياء، والكرامات هي خوارق العادات يجريها الله سبحانه وتعالى على أيدي غير الأنبياء والمرسلين من الأولياء والصالحين. وخوارق العادات على ثلاثة أقسام كما ذكر شيخ الإسلام في رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان من مجموع الفتاوى. المعجزات أو الآيات، وهذا شيء خارق للعادة يجريه الله عز وجل على أيدي أنبيائه ورسله يقصد به التحدي. وهناك الكرامات خوارق العادات على أيدي غير الأنبياء والمرسلين، وإنما على أيدي الأولياء والصالحين، ولا يقصد بها التحدي. ومن ذلك مشيان بعض السلف على الماء لما اعترض ابن عيسى الأصلاطي عند طنجة سمي الله سبحانه وتعالى ومشى على الماء. والثالث وهي أفعال الشياطين تجري على أيدي أوليائهم من السحرة والمشعوذين. ويفرق بين الكرامة وأفعال الشياطين. إذا ظهرت هذه العادة على يد الرجل الصالح فهذه كرامة، وإذا ظهر على ولي الشيطان والساحر هذه من أفعال الجن والشياطين. نعم. وممن أنكر الكرامات المعتزلة، ولعل الخوارج فيما أذكر إن لم أكن واهما أنكروا أيضا الكرامات. وهكذا المعتزلة ينكرون كل شيء يخالف العقل أو لا يدركه العقل. ومن أدلة الكرامات من النصوص فضلا عن الواقع قول الله عز وجل عن مريم: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. قيل أنه كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، وهذا في زمانه كان شيئا خارقا للعادة. نعم، ولعلنا نقف عند هذا القدر ونعم شيء من الأسئلة إن شاء الله. وقبل الأسئلة ننبه أننا إن شاء الله من الغد هذا الصندوق إن شاء الله سنضع فيه زكاة الفطر ونسلمها لجمعية تحفيظ القرآن.
نعم،
جمعية خيرية بنبيل وقار إن شاء الله. فمن أراد أن يضع زكاة الفطر في هذا الصندوق سوف نفتحه إن شاء الله يوم 28 قبل العيد بيومين، ونشتري الرز ونعطيه إياه إن شاء الله تعالى لإخراج زكاة الفطر. فتقريبا وحنسأل إن شاء الله على الكيلو الرز الكاب، كل شخص عليه 3 كيلو، ونخبركم ب يعني السعر للتمام إن شاء الله تعالى. سألت كم؟ اتصل على محمد، اتصل على أسامة. أسامة طب معلش تأكد وقل انه بقى 12 اكيد. طيب كل شخص عليه 12 جنيه، الشخص عليه 12 جنيه. لو عندك 3 اولاد مثلا وانت وزوجتك يصبح 5 يبقى 60 جنيه مثلا، وهكذا كل شخص عليه ما يساوي 12 جنيه حتى نشتري ان شاء الله تعالى الرز ونسلمه لمن يخرجونه ان شاء الله تعالى. وقد سالنا وتحرينا انهم يعني ليس عندهم مجاملات في اخراج الزكاه، فابلغنا ثقات من الناس انهم لا مجاملات عندهم وانهم يحسنوا توزيع هذه الزكاه. فحرصنا على الاجتماع، لان بعض الاخوه كان له فكره انه الاخوه يجمعون من المسجد ويخرجوا من هنا، لكن لا ليس هناك داعي، المهم اخراج الزكاه. طالما ان هناك من يخرجها فنحن مع الجماعه حيث وجدت، طالما ان هناك لا داعي للانفصال عن الجماعه، وطالما ان هناك من يخرجها ويكفينا مؤن ذلك فالحمد لله. فان شاء الله من الغد يوم 27 يضع الاخوه من شاء، لان يوم 28 نفتح الصندوق ونشتري هذه الاشياء ونسلمها للناس، لأنه لن يبقى وقت بعد ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. نعم.
بارك الله فيكم.
لحظة. ارفع صوتك. كم يعني نصف كام؟ كان يعني يعني 9 جنيه يعني؟ ها؟ طيب يعني زيادة أحسن، زيادة أحسن، زيادة أحسن. خلاص احنا نسأل نشتري إن شاء الله ونخبركم بالضبط يعني إن شاء الله. لكن هو الأخ محمد في واحد يبيع ويشتغل بيحولون على 12 نعم.
ما معنى الصراط وعرفة القيامة والشفاعة والظانون والمكاشفة؟
لحظة. أي ما معنى؟
ما معنى الصراط؟
الصراط يضرب على متن جهنم وسبق وصفه كما قال القرطبي على متن جهنم يمر الناس عليه. نعم.
عرصة القيامة
يعني هي عرصات القيامة يوم القيامة. نعم.
الشفاعة
الشفاعة لغة جعل اللغة شفعا واصطلاحا هي الوساطة ممن هي عنده. نعم.
وظنون
بالتشديد يعني يصيبهم الضيق والزحام، وتضعون بالتنفيذ يعني الشك لا تشكون فيه.
والمكاشفة
المقصود الكرامات يعني، وهذه الكلمة أطلقها الصوفية المكاشفات ويعلن بهم الأشياء سيئة، وإذا أطلقت المكاشفة والرهاب فالمقصود بها الكرامات. نعم.
هل يصح قول القائل لمن يدرس عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
والوهابي
وما علاقته بالوهابية؟
لا، ابن عبد الوهاب ما أنشأ جماعة اسمها الوهابية، وهذا يفعله المغرضون بدعوة الشيخ ابن عبد الوهاب، وكما قال القائل إن كان تابع أحمد متوهما فأنا المقر بأنني وهاب، إذا كان يتبع الرسول متوهما فأنا المقر بأنني وهاب، لكن نحن لا ننتسب لا لمحمد بن عبد الوهاب ولا لابن تيمية ولا ابن القيم ولا غيره، إنما قدوتنا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن القيم فإن سألوك عن جماعتك فقل جماعة المسلمين، وإن سألوك عن شيخك فقل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا جماعة، هذه الجماعات شر شر كبير فرقت الأمة واشتمت شملها ومزقت جماعة والعياذ بالله. نعم.
أين يقف الصبي المميز صفي هل يجب تأخيره في نهاية المسجد وجزاك الله خيرا؟
إذا وقف الصبي المميز في الصف الإمام له أن يسوي الصفوف فالرجال ثم الصبيان ثم النساء، إذا أراد الإمام أن يسوي الصفوف ويلي الإمام أولي الأحلام والنهى لا سيما الحفظة كما نفعل نحن هنا ولله الحمد، فحتى إذا حصل الإمام شيء يخرج من يخرج، فالصبي مميز إذا وضع في الصف طالما أنه يتقن الصلاة ويقضي الصلاة ليس من حق أحد أن يرجع من سبق، أن هذا حقه وسبق يعني. نعم. وينبغي أن تفتح المساجد لأبنائنا، والإنسان إذا رأى صبيا يلعب في المسجد لا يشدد عليه وإنما يرفق به حتى لا يكره الولد المسجد. نعم يؤدب، لكن ابن 5 سنين و4 سنين على أبيه أن لا يأتي به، لأنه قد يشوش قد يلعب في المسجد ويؤذي المصلين. نعم. نعم كنا مصلين مع نسيم بلا حائل، لكنه عليه السلام كان يأمر الرجال ألا السرعان الذين يخرجوا بسرعة من المسجد ألا يخرجوا إلا بعدما ينصرف النساء، فكنا النساء يخرجن والرجال يخرجوا بعد ذلك، ولما خرج يوما فوجد النساء والرجال في الشارع أمام المسجد قال عليه السلام ليست النساء وسط الطريق، قالت الراوية فكانت إحدانا تلصق بطنها بالجدار إذا رأت الرجال، أين المرأة الآن تلصق بطنها بالجدار إذا رأت الرجال؟ فين؟ في امرأة الآن إذا رأتك وأنت ماشي في الشارع تبعد عنك خالص؟ الرجل هو الذي يبعد اللي خايف على نفسه يعني، بس اللي مش عايز يفكر على نفسه بس. نعم.
ما المقصود بكفر العملي؟ وما هي الأعمال التي تعد كفرا عمليا مخرجا من الملة؟
الكفر العملي قد يكون كفرا له، وقد يكون كفرا غير مخرج منه. ولما يكون الكفر الاعتقادي والكفر العملي فلا يلزم ان يكون الكفر العملي دائما غير مخرج منه. فمثلا السجود للصنم هذا كفر عملي ولا اعتقادي؟ عملي. مخرج من المله ولا لا؟ ها؟ مخرج من المله. الكفر العملي منه ما هو كفر اكبر مخرج من المله، ومنه ما هو كفر اصغر. سمات المسلم فسوق وقتاله كفر، فقتل المؤمن كفر ولكنه كفر غير مخرج من المله، كفر عملي كفر اصغر. نعم.
ذكرتم بارك الله فيكم صورة من حالات الحكم بغير ما أنزل الله والتكفير بذلك، فهي خاصة من حكام أم هي عامة؟
هي في كل من يحكم بغير ما أنزل الله. في كل من يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وليس في الولاية العامة، في كل من يحكم بغير ما أنزل الله.
نعم. زر زي الكيلو كان عندك؟
يبقى في ثلاثة. لا احكي لي الوصال. يعني 9 جنيه تقريبا. اقل من 9 جنيه. العزي يعني يحبوك تمام. 3 في 280. يعني كم بالضبط يا فرصة؟ ها؟
يعني 9 جنيه. 48. ها؟ يبقى 8.5. اللي عايز يدفع 8.5 ماشي، اللي عايز يدفع 9 ماشي، اللي عايز يدفع 10 ماشي. المهم اقل شيء 8.5. 8.5 اقل شيء على الشخص. ان شاء الله تعالى. نعم. نعم.
سمعت من بعض العلماء يقول ان تقسيم النفاق الى عملي واعتقادي لا يجوز، فهل هذا وجه صحه؟
من هو العالم هذا الذي من العلماء انكر النفاق عملي واعتقادي؟ ها؟ فين السائل؟ ها؟ هذا غلط. لا يزال العلماء يقسمون النفاق الى عملي واعتقادي. وعندما النفاق الاعتقادي المخرج من المله هو ابطال الكفر واظهار الاسلام. ابطال حب بغض الاسلام مع اظهار حبه. هذا كفر مخرج من المله. وايضا النفاق العملي قد يكون منه ما هو مخرج من المله. كما سبق في الكفر العملي. نعم. ونبه ان على الحلب ليس من العلماء، بل هو يعني كان يطلب العلم عند الشيخ الالباني ولم يصل لمرتبه العالم، ثم انحرف عن منهج الشيخ الالباني رحمه الله. يحذر العلماء منه. نعم. فضيلة
الشيخ بارك الله فيك وحفظك من كل جمله قد استدلت. فقد استدلت فضيلتكم بان من سب عليك او طبعا سب النبي صلى الله عليه وسلم
استدل به العلامة محمد بن أبي الشنقيطي، واستحب علماؤنا هذا الاستدلال. نعم. لكن هذا على وجه الجملة. قد تكون نعم امرأة نوح كافرة، امرأة لوط كافرة، لكن على وجه الجملة. نعم.
هل نكفر هؤلاء الذين سبقوا الأقرع بن حابس رضي الله عنه وأبو سفيان؟
لا لا نكفرهم، لكنهم مبتدعة ليسوا على السنة وإنما على البدعة والضلالة والعياذ بالله. من يسب الصحابة فهو مبتدع ضال منحرف، لكن لو سب جملة الصحابة وكفرهم فهو كافر صحيح. هو كافر. من يسب الصحابة جميعا ويكفرهم فهو كافر. لماذا هو كافر؟ لأنه كذب القرآن.
لأن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهو قال بل كفروا، هذا تكذيب للقرآن.
طيب الشيخ حفظكم
الله، هل معتقد ما يتمنى للصحابة في الله يكون معتقدا من أنهم كلهم في الجنة؟
نعم.
أم
أننا لا نثبت لهم الجنة إلا لمن
أثبت
له النبي صلى الله عليه وسلم؟
نحن على وجه الجملة نثبت للصحابة الجنة أنهم في الجنة لا شك، حتى من أوكد منهم كصاحب الشمل وغيره، وهذا الصحابي الذي قتل نفسه، فلكنهم في الجنة. وأما عند تعيين شخص معين منهم فلا يعين إلا من عينه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له بالجنة. نعم. نعم. نقول أن الصحابة على وجه عام في الجنة، ونشهد لمن شهده الرسول بأنه في الجنة. نعم. نعم. قال هو في النار لكن ليس على سبيل الخلود، لأن قاتل النفس لا يخلد فيه. نعم. وصاحب الشملة الذي غلها يحرق يعذب بها في نار جهنم ليس على سبيل الخلود. قال السنة الجماعة في قاتل النفس والسارق وشارب الخمر والزاني أنه إذا لم يستحل كل ذلك فهو حتى وإن دخل النار لكن ليس على سبيل الخلود. نعم.
هل الأشاعرة
من أهل
السنة والجماعة
وما
حكم من
مات أشعريا؟ الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، الأشاعرة فرقة ضالة، ولكنهم ليسوا كفار مبتدعة بخلاف الجهمية والقدرية الأول والرافضة كفروا أهل السنة، أما الأشاعرة فهي فرقة ضالة. ووجد كلام لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وهذا الكلام يا ليت أحد طلاب العلم يبحث عن كل أقوال الشيخ في هذه المسألة، لأنه قال أنه من أهل السنة إلا في مسألة الصفات وبعض المسائل، لكن المعتمد أن الأشاعرة ليس من أهل السنة وأنه فرقة مفارقة لأهل السنة. نعم. نعم. ليس من أهل السنة الأشاعرة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. وارجو من الاخوه ان يبادروا بموضوع الزكاه حتى الاخ اللي